صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في هذه الآية الكريمة مجموعة من المباحث الهامة أعرض لها إن شاء الله. اللي أرجوه قبل القراءة شوية فتقوموا، قاعد الناس يجون برا والدنيا باردة، رجعت على المنبر شوية لنا. عجل اللهم فرج وليك القائم. من مناهج القرآن التربوية أنه يعتمد فيما يعتمده من أسلوب، يعتمد على ضرب الأمثال، وقطعا ضرب الأمثال يستهدف بالدرجة الأولى تقريب المعنى إلى الذهن. تقريب المعنى للذهن، أحيانا الذهن قد يكون ذهن غير علمي ساذج بسيط، القرآن الكريم يحاول أن يجيب أمثلة ينتزعها من الحس، من المشاهد الحسية. هذا لما يكون المثل منتزع من المشاهد الحسية أولا يكون أقرب إلى الذهن، وبعدين يكون أكثر تأثير. يعني المثل لما يشتق من منظر حسي وشاخص ومتحرك، القدرة على التعبير أحيانا تخلي لك المعنى الموجود بالألفاظ كأن صورة مرسومة قدام عينك ومتحركة. ميزة القرآن الكريم وجودها الحركة بالتعبير، يعني أحيانا يحط عين الإنسان على منظر متحرك أمام عينه، وطبعا هذا منتظر لأنه كلام الخالق وتعبير الله عز وجل، حتما التعبير اللي يصل إلى الأعماق. طيب هسه بعدين نقدر نفهم ضرب الأمثال شنو مهمته، يجينا هذا إن شاء الله خلال البحث. بس خلي نلاحظ المثل الأول اللي أراد القرآن الكريم بإيصال المعنى إلى الذهن. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. زين، المفسرين طبعا احنا عندنا التفسير اقسام، اكو عندنا تفسير عرفاني وعندنا مدرسة للتفسير العرفاني قد يتزعمها احيانا ابن عربي ويتزعمها بعض الحالات الفخر الرازي، واكو عندنا مدارس اخرى فكرية ايضا تتزعم المدرسة العرفانية. يعني هذه لما تجي للتفسير تحاول ان تصرف الايات كلها للجانب الخلقي، نبه لي، واكو تفاسير لا والله تحاول ان تأخذ القرآن الكريم كله الى المعنى التشريعي، واكو تفاسير لا تحاول ان تأخذ القرآن الكريم للمعنى الشامل للشمول، يعني ما تقتصر على ظاهرة فقط، يعني تفسير عام شامل ما بي تخصص ما بي عمق. هذه المسألة في الواقع انا اذكر منذ 30 سنة يعني في بدء دعوت اليها، شنو هي؟ مسألة ضرورة ايجاد التفسير العلمي. اذكر المسألة طرحت في اكثر من مؤتمر، وحتى في العام الماضي في المؤتمر الثقافي في دولة الامارات العربية المتحدة اطرحت الموضوع. الموضوع ان احنا مثلا الان عندنا عناية بدوائر المعارف، مثلا دائرة المعارف المواد مالها توزع على العلماء. افرض لما اجي انا اريد اؤلف كتاب اسمه دائرة معارف، مو من المعقول اني وحدي اؤلف كتاب اسمه دائرة معارف. ليش؟ لان دائرة المعارف مثلا تبحث بالفقه، تبحث بالاصول، تبحث بالطب، تبحث بالهندسة، تبحث بالفيزياء، تبحث بالكيمياء، بالاجتماع، بكل العلوم دائرة المعارف. يعني يجي للكلمة، يجي مثلا الى كلمة الى مادة ماء، مثلا المادة ياخذ الماء يشرحه من وجهه، الفقيه ياخذه يشرحه على اساس ان الماء طاهر، مضاف مو مضاف، يصلح للوضوء ما يصلح للوضوء، يصلح للغسل ما يصلح للغسل. يجي الكيمياوي ياخذ تركيب عناصر الماء، ياخذ هيدروجين، ياخذ اكسجين، ياخذ نيتروجين، ياخذ المواد المكونة، المعادلة التركيبية للماء شنو، يحللها. زين، يجي الكيمياوي لا ياخذ تأثير الماء على العصارات الهضمية، يبين ان هذا الماء شنو تأثيره، السائل اذا دخل الى المعدة شنو وظيفته، وظيفته الكيمياوية شنو هي، يشرحها تفصيلا. وطبعا هذا يريد تخصص، يعني احنا نعرف كل فرع من فروع المعرفة يحتاج الى تخصص. الان اي فرع من فروع الطب يحتاج ان يتخصص به اكثر من طبيب، ما يصير مثلا علم واحد ياخذ كله على عاتقه، ما يصير، يعني في عمل غير علمي. فكيف اذا واحد يجي ياخذ العلوم كلها، نفس العلوم كلها ياخذها ويريد هو يدخل بها ويريد يبينها للناس، ما يصير، هذا عمل غير علمي اطلاقا. القرآن الكريم الكتاب الذي جاء للإنسانية، القرآن الكريم كتاب الإنسانية، وكتاب الإنسانية ما يمكن يجي واحد يعني يطي كل معانية، يتعرف على كل معانية ويشرح كل معانية، أبدا عمل غير علمي هذا. أشياء قد يقول لي واحد جين يعني الآن تفاسيرنا نذهبها بالبحر، يعني لأنه التفسير قام به واحد، لا أنا ما أقول هالشكل، ما أكو عندنا تفسير يخلو من تخصص، لكن إذا طلع عن دائرة التخصص ما يقدر يجيد أبدا. مثلا الفخر الرازي متخصص بالمعاني الفلسفية، إذا راد يطلع للمعاني الأخرى ما يقدر يجيد. مثلا الكشاف الزمخشري متخصص بالمعاني والبيان، يعني علوم البديع المعاني والبيان والعلوم البلاغة، إذا طلع عن علوم البلاغة ما يقدر يجيد. أكو مفسرين مختصين بعلوم الكلام، علم العقائد، إذا طلع شوية عن علم العقائد بعد مو شغلته، مو اختصاصه، وإذا مو اختصاصه ما يقدر يجيد. ما يصير مفسر واحد يفسر القرآن كله، ممكن القرآن به معارف البشرية. إذا الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن ما هي؟ هي أن توزع آيات القرآن، نأخذ كل آية من القرآن نوزعها على ذوي الاختصاص، الفقيه يأخذ نصيبه من تفسيرها. الأصولي يفسرها من الجانب الأصولي، إذا بيها نظرية نفسية أو نظرية اجتماعية انحيلها إلى عالم الاجتماع أو إلى عالم النفس، إذا بيها نظرية ذات علاقة بالحقوق انحيلها إلى فقيه قانوني، نقول له الفقيه القانوني اكشف لنا شبيها من أسرار، وهكذا نجزئها للآية. إذا جزأناها تأخذ الآية حقها من التفسير، ثم يعاد الانسجام بين هالأجزاء. لاحظ يلا نقدر نحصل على تفسير، نقدر نطمئن إلى أن تفسير علمي. أما إذا صار البناء واحد يجي يريد يفسر القرآن وهو عطاء الله للإنسانية بصورة كاملة، إطلاقا هذا عمل غير علمي، ولا يدعيه إنسان ويقول أن هذا عمل يمكن أن يستوفي الشروط العلمية أبدا. ولذلك أنت تلقى النظريات اللي تحاول تحل مشاكل الكون بعامل واحد نظريات فاشلة، فاشلة 100%، بالرغم من أنها تسمى علمية نظريات فاشلة. يعني مثلا احنا نستعرض النظرية الماركسية اللي تحاول ان تجي للكون الصبغة كلها بالصبغة الاقتصادية، قطعا فشلت النظرية الماركسية، فشلت في اكثر من مورد، ما قدرت تعلل بعض الظواهر على اساس اقتصادي. اكو ظواهر كثيرة ما تخضع للاقتصاد، مثلا الاسلام اجى بالجزيرة العربية، الاسلام ثورة، ماركس يدعي ان الثورة ما تنهض الا بمجتمع صناعي، المجتمع الزراعي ما يمكن يصير بيه نهضة. اجت الوقائع فندت نظريته، في نفس روسيا، روسيا ما كانت صناعية كانت زراعية وصارت بها ثورة، في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية ما كانت صناعية. اذا القانون اللي يتصور ان قانون وان يفرز اثاره بصورة حتمية فشل، ما قدر، اتعثر. عند نظريات من هالنمط كثيرة، يعني حاول ان يفسر لنا التاريخ تفسير مادي وفشل في كثير من الموارد، ما قدرت النظرية، اصطدمت بالواقع وفشلت. فرويد حاول ان يصبغن العالم كله بالنظرية الجنسية، فشلت نظريته لان اصطدمت نظريته بكثير من الامور، يعني ما قدر يفسر لي. انا مضطر اني يا اخوان اكو فراغ هنا، تعالوا هنا، تعالوا فضل، اقول اكو فراغ هنا شوي، ما ادري لكم خلق فتقوموا قاعدة ثانية بعد مرة اخرى، يلا شوي بهنا لينا هالزاوية شوي، تعالوا هنا ليش رح. عجل اللهم فرج وليك القائم، قوم غاسي، قوم شوي، قوم شوي، لينا لهالزاوية منا. مثلا من جملة اقسام السلوك عند الانسان السلوك الديني، يعني المسلم يطب للمسجد يصلي، المسيحي يطب للكنيسة يصلي، الراهب يطب بالبيع مالته وحده منفرد يصلي او يدعو. ما قدر يفسر لي فرويد هالسلوك هذا شنو اثاره، شنو ارتباطه بالجانب الجنسي، ما له ارتباط ابدا. عجزت لان نظريته حاولت ان تفسر كل اقسام السلوك بالجانب الجنسي، فشلت. ادلر عند نظرية تحقيق الذات، نظرية تحقيق الذات يقول كل نمط من انماط السلوك عند الانسان يحاول ان يحقق ذاته به. يعني شنو؟ يعني مثلا انا عندما اكتسب اشتغل واحصل فلوس اريد اثبت اني اكثر من غيري، عندي اموال اكثر وعندي شخصية اكثر، احقق ذاتي. زين، لما اريد مثلا اذهب الى الحج، ما قلت لي انا في ذهابي للحج شنو هم اريد احقق ذاتي، كل تحقيق ذاتي، هو يقول لك تمام تحقيق ذات هذا ايضا، لان بدي احقق ذاتي في البعد الديني واحقق ذاتي في البعد الثقافي. طبعا هذا تعسف، اكو كثير من النظريات اصطدمت وما اقدر استعرضها، النظريات ذات العامل فشلت لانها عمل غير علمي. اذا واحد يجي يدعي بان يفسر الكون كله وان هو عند الهندسه وعند الكيمياء وعند الفيزياء وعند الطب وعند الاجتماع، قل له اخي روح لعقلك، حط لك انت مستشفى عقلي، هذا لازم يحطوه مستشفى امراض عقلية، ما يحطوه الواقع، لان وجه نمط من الدعاوى تافهة لا قيمة لها. الواقع ان العمل العلمي انك اي جزء بسيط من العلم يحتاج في واقع الامر الى تخصص، واحد لا يتعدى حدود تخصصه، كل واحد الى تخصص الخاص. زين، في واقع الامر القرآن الكريم تفسيره تفسير علمي كامل ما يمكن ينهض به واحد. زين، من بعد هالمقدمة أرجع للقرآن الكريم لنرى هذه الآية ماذا تستهدف. القرآن عطاء الله للإنسانية، وأول شيء أراد القرآن الكريم أن يلفت نظرنا إليه كما يذهب تذهب إلى بعض المدارس، يعني بعض مدارس التفسير تحمل الآية على المعنى الظاهري، تقول أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء، أراد القرآن أن يذكرنا بضخامة نعمة الله علينا في توفير المصدر الأول للحياة وهو الماء. الماء هو مصدر الحياة. القرآن الكريم أراد أن يبين نعمة الله علينا في توفير هذا المصدر. يعني الآن الدنيا تتوقع يوم من الأيام راح يصبح الماء أغلى من البترول وأغلى من أي شيء آخر تصوره، لأن الماء في تناقص الآن. تقريرات العلمية، تقرير ترى العلم شيء وإرادة الله شيء آخر، لأن الباري عز وجل وضعنا هالخزانات الضخمة، هاي الخزانات البحار، هاي الخزانات اللي وضعها خلى بيها، خلى بيها الأملاح حتى للجيف، لأن هي راح تبقى ملايين السنين لو ما هالنسبة المكثفة من الملح، الماء يتلف علينا، فانطاها النسبة من الملح. بعدين صار يسلط عليه أشعة الشمس، إذا سلط عليه أشعة الشمس تبخر الكمية المحتاجة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. زين، فالآن الأشعة تيجي تأخذ هالكمية الكبيرة من البحار وتنزلها. تصور العلم شكثر جاهد على أن يوفر مطر طبيعي، شكثر حاول العلم أن في بعض الأراضي المجدبة يطلق غازات بالجو تتفاعل ويا الغازات الموجودة بالجو وتكثف الماء وتنزله، أن الرطوبة الموجودة بالهواء تكثفها وتنزلها على شكل مطر. بس شافوا أن كل حفنة من الماء تكلف مبالغ عجيبة. زين، فإيش؟ خلص، فشل المشروع. لكن لاحظ الله عز وجل يرسل أشعة الشمس تحمل هذه الكميات الهائلة من الماء، ينزلها إلى الأرض فتمشي ويمشي معها البهجة والسرور، تمشي وتسير الحياة إلى جانبها، تمشي ويمشي الخصب إلى جانبها، كل ذلك بفعل إنزال الله عز وجل لهذا الماء، لأن الماء مصدر الحياة وحياة كل ذي حياة من الماء. ومن هنا أرسل ملك الروم إلى معاوية، أرسل له قنينة صغيرة وكتب له أريد منك أن تضع لي في هذه القنينة من كل شيء. قال له هالقنينة هاي الشيشة الصغيرة أريد تملأ لي إياها بكل شيء. إجا الكتاب، بدأ معاوية يفكر شنو هو حجم القنينة حتى يستوعب كل شيء، ماذا يبعث له. لم يهتدي إلى حل، طرح المسألة على جلساء ما حد اهتدى إلى حل، قال ابعثوا بها إلى ابن أبي طالب. إجا واحد يحملها ودخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على منبر الكوفة، وضع بين يديه القنينة وكتابه، ياها ضع لي في هذه القنينة من كل شيء. قال الإمام مكانك، حتى إذا فرغ من الخطبة صاح إلى أحد غلمانه قال خذها املأها له ماء، وكتب تحت وجعلنا من الماء كل شيء حي. لأن في الواقع الماء هو مصدر حياة كل ذي حياة، مصدر كل شيء. والغريب أن يدخل في تركيب كل شيء، تنبه لي، يدخل في تركيب كل شيء. ومن هنا تجد البراعة في جواب الإمام الصادق سلام الله عليه لما سأله بعض الناس، سأل قال يا ابن رسول الله ما طعم الماء؟ قال طعم الماء طعم الحياة. الله عز وجل أراد أن يذكرنا بهذه النعمة الكبيرة، بأنه ينزل لنا الماء من السماء لتسيل الأودية بقدرها، ويأخذ هذا الماء طريقه إلى الحياة، سواء على مستوى البشر أو على مستوى الزراعة أو على مستوى الدخول في تركيب كل الأشياء. فبعض المفسرين يحمل الآية الكريمة على هذا المعنى. يعني يقول أن القرآن جاء يذكرنا بأن حياتنا مرتبطة بالماء، وأن الله عز وجل يسر لنا هذه المادة، كل ذلك لإلفات النظر إلى شكر الخالق على ما أبدع وعلى ما أنعم. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، أرجو أن أحاول يعني أشرح بمنتهى البساطة لين بدقة. الرأي الثاني، هاي المدرسة الفلسفية اللي قلت لك أن مدارس التفسير تختلف، المدرسة الفلسفية تقول أن الآية ليست بهذا المعنى. الآية تجاوب على إشكال مضمر. شنو هو الإشكال؟ هسه أشرح لك. الإشكال، أكو بعض المفكرين الإسلاميين يسأل شنو يعني جرم البعير أن يصير بعير وهو قطعة لحم؟ هي المادة البروتوبلازمية، هي البروتوبلاز مادة واحدة، واحدة في كل خصائصها، يصير منها السمك ويصير منها الشجر ويصير منها الإنسان ويصير منها باقي أقسام الحيوانات، وهي مادة واحدة. نبه لي، البروتوبلازم مادة واحدة، بس كل شيء من الكائنات الحية والنامية هي من هذه المادة. طيب يشكل بعضهم يقول أليس من الظلم أن نأخذ قسم من هالمادة حول إلى بعير مثلا أو إلى بقرة أو إلى دجاجة أو إلى حية أو إلى حشرة أخرى، وقسم نكون إنسان وقسم نكون كائن آخر، يعني هذا الكائن اللي يعتبر سيد الموجودات، هذا ليش يعني مع أن المادة متجانسة متوحدة في أجزائها، ليش قسم منها يروح منا وقسم منها يروح منا؟ أليس في ذلك ظلم لهذه المادة لاستعمالاتها في بعض جوانب دون الجوانب الأخرى؟ زين، هذا التفت الأصل الإشكال. خنشوف الجواب شنو الجواب. أكو إلى شعبتين، شعبة اجتماعية وشعبة فلسفية. الشعبة الفلسفية شنو هي؟ الشعبة الفلسفية أن الله عز وجل يعطي الماهية بقدر استعدادها. خل أوضح لك شنو معنى يعطي الماهية بقدر استعدادها. يعني الآن خل أقرب لك المعنى للذين. أفرض عندك حب كبير وعندك غلاس صغير، تترس الغلاس ماي وتدرس الحب ماي، طبعا الحب يأخذ ماي أكثر، طبعا الأناء الكبير يأخذ ماي أكثر من الأناء الصغير. فهل يقال أنت لما تملأ هذا وتملأ هذا، هل يقال أنك ظلمت الغلاس مثلا ورفهت على الحب لأن الحب أخذ ماي أكثر؟ طبعا لا، لأن قابلية الحب غير قابلية الغلاس، قابلية الإناء الكبير غير قابلية الإناء الصغير. الماهية، الماهية هي شنو؟ هي الحد. الحد شنو؟ الحيوان الصاهل للفرس، الحيوان الناطق للإنسان، هذا حد نسميه التعريف المنطقي اللي اسمه الحد. يعني البعير ما يملك قابلية أن يصير أكثر من بعير، قابلية بعير. نبه لي زين. الخنفساء ما تملك في حدها المنطقي في قابليتها أن تكون غير خنفساء، هي خنفساء. الحية ما تملك، ما عندها قدرة. ولذلك شوف أنت تاريخ الإنسانية كلها، الزم البعير من تاريخ الإنسانية منذ وجد على سطح الأرض إلى الآن، هل تطور البعير؟ هل جاء بإنجاز؟ الزم البقرة في تاريخها الطويل، هل تطورت؟ هل جاءت بإنجاز؟ هل تقدمت؟ طبيعي لا. الزم أي كائن حيواني آخر منذ وجد على سطح الكرة الأرضية، لأن معظم هالحيوانات وجدت إلى جانب الإنسان، لكن في تاريخها الطويل تطورت، صنعت حضارة، تقدمت، أعطت إنجازا للإنسانية؟ لا. ليش؟ لأن قابليتها متأثرة بقابليتها، ما ممكن تصير غير هذه، لأن حدها يعني بتعبير آخر استعدادها غير هذا ما يصير. زين، فالله ما ظلمها، أعطاها حسب استعدادها. يعني هي الحد أعطاه الله عز وجل حسب استعداده. إذا عرفت هذا نرجع نقول شنو الغاية من هاي؟ ليش الغاية؟ لأن المجتمع، هذا اللي قلت لك البحث الاجتماعي بجانب الاجتماعي بالآية، المجتمع يحتاج للبعير، نبه لي، ويحتاج للبقرة ويحتاج للحمار أجل الله سامعين، ويحتاج للسمكة ويحتاج للحشرة ويحتاج للإنسان، نبه لي. النظام لا يتم إلا بهذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه، يعني وزع حاجة الكون إلى مختلف الكائنات. فخلق النبات وخلق الجماد وخلق الحيوان وخلق الإنسان وجعله سيد المخلوقات. لذلك هاي من أكبر الأدلة على دحض نظرية داروين، أنه الإنسان إلى كيان منفرد مو متطور، يعني مو خلية طلعت من البحر وتطورت وصارت إنسان، لا لا أبدا، منذ وجد إنسان بهذا الشكل. وحتى داروين ترى لما افترضها للفرضية ما كان متأكد من عدها، أن الإنسان صار من طينة على جرف البحر وتطور. سألوه الدليل على وجود الحياة في هذه الطينة دون غيرها شنو؟ ما جاوب. ولذلك هذا المعنى يتناول إيليا في إحدى رباعياته الراعية، يقول: قد سألت البحر يوما، هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. الواقع أن المسألة مو كما يتصور البعض أبدا، الكيان الإنساني كيان وجد على هذه الهيئة، يعني قدرة الإنسان على صنع الحضارة، قدرة الإنسان على الإبداع، قدرة الإنسان على العلوم، قدرة الإنسان على السلوك الرائع، يدل على أن كيان منفصل عن باقي الكائنات. فإذا التفسير الفلسفي أن الله عز وجل ما ظلم هذه الكائنات، بالعكس أعطى كل ما هي بقدر استعدادها. البعير أكثر من هذا ما يصير، البعير يبقى بعير من بالدين، ويبقى الحيوان حيوان، لكن اللي قابل للتطور واللي تقدر تخلقه واللي تقدر تصنع نور تصنع تطلع من الظلام إلى النور الإنسان. يبقى الإنسان أمانة بيد المربي اللي يربيه، أكو واحد يصنع الإنسان ويطلع مرآة تشرق، يصنع الإنسان ويربيه تربية عالية، يصنع لأنه يشعر بمسؤولية في تربيته. وأكو بالعكس ولا واحد يحاول أن يخلي الإنسان على جهله وعلى غباء، لأن هو ما يعيش إلا في محيط بجهل وبغباء، ما يعيش إلا على روس المغفلين، فيحتاج أن يبقى المجتمع مغفل حتى يعيش هو أمثله. وإلا اللي يحاول أن ينهض بالمجتمع، المجتمع به قابلية للنهوض عجيبة، يمكن أن يصل إلى مستوى الملائكة. نبه هذا الرأي الثاني، أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أن عطاء الله لكل الكائنات واحد، لكن الذات تأخذ بقدر استعدادها. بعد مثلا شوي أقرب بي أكثر، مطر ينزل من السماء على حد سواء، نزل المطر، إذا نزل إذا صار على قاع عذبة، العذبة تنبت وتبدع وتنفرج عن زهور باسمة، عن خضرة رائعة تهتز من الروعة والحياة، وينزل لا والله على قاع صبخة فتتحول إلى جيفة، إلى ماء آشن. هذا مو ظلم المطر، إنما ظلم استعداده، إنما استعداد الذات. الذات هذه أرض عذبة أخذت بقدر ما عندها من العذوبة، وهذه أرض سبخة أخذت بقدر ما فيها من استعداد. فالله عز وجل فيما يبدع لا يظلم أحدا قط. زين، أنزل من السماء ماء، هاي اثنين. الرأي الثالث المدرسة الكلامية، المدرسة الكلامية تقول أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المقصود به عطاء القرآن، أن عطاء القرآن بالنسبة للناس واحد، ولكن النفوس تختلف في كيفية الاستفادة من القرآن. هاي شلون؟ والتفت لي النقطة. الآن احنا نعرف اكو جماعة قرأوا القرآن وفسروا القرآن، فماذا اخذ القرآن منهم؟ القرآن نزل على النبي زين، والقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه الى جانبه. كان النبي لما تنزل عليه الآية اذا تغشاه الوحي ونزلت عليه، من بعد ما يفرغ يقرأ الآية لاصحابه. طبعا الاصحاب اللي كانوا يسمعون الآية مختلفين، واحد يسمع الآية فيأخذ من الآية عطاء غير محدود. واحد يسمع الآية فيستفيد من الآية عطاء محدودا بقدر استعداد الذهني، بقدر ما يملك من قابلية. ولذلك عبد الله بن عباس يقول أنا صاحبت أصحاب محمد فوجدت أحدهم كالإخال، الإخال يعني الجود الصغير، والآخر كالإخالين، والآخر كالثلاثة، يعني تختلف استعدادهم يختلف. وبالفعل أكو جماعة أخذوا عطاء القرآن فاستفادوا منه. استفادوا منه بيش؟ بأن تحول عندهم إلى نور يهديهم في ظلمات الحياة. وبعضهم لا والله أخذ من عطاء القرآن وسيلة للارتزاق، أو أراد أن يمسخ القرآن في التفسير. صور مثلا واحد يهبط تعبط عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. زين، روى هاي الآية بمن نزلت؟ أخذ عليها 400,000 دينار أو درهم، فروى أنها نزلت في علي بن أبي طالب. هذا سمع القرآن مشكل. سمر ابن جندب وحاول معاوية، قال له حاول أنها الآية تروي ليها، فعلا رواها أنها نزلت في علي. وهذا جزء من الخطة اللي كان يحاول معاوية استعمالها ليميت عليا، ولكنه مات. نعم، الذي أراد أن يميته اللي تشوفه الآن يشتعل حياة، يتدفق حياة وألق ونور، والذين أرادوا إماتته ماتوا ومر عليهم التأريخ فدثرهم. زين، الواقع الجماعة سمعوا القرآن، وكل من سمع القرآن أخذ منه بقدر استعداده. بعض الناس أخذ من القرآن، واحد من أصحاب النبي راد يتيمم فقد الماء، ولما فقد الماء ما قدر يتيمم، شنو اللي يسوي؟ ترك الصلاة نهائيا. بعدين فهم أنه لا أكو بديل اسم التيمم، بدل أن يضرب إيده مثلا على الأرض توعق، قام يدعب له الشكل على التراب توعق، وبناء معنى التيمم أن يوري جسمه كله بيش؟ بالتراب. والمفروض إلى جانبه شخص آخر، الشخص الآخر لا سمع الآية ووعاها وفهمها وعقلها وتحولت عنده إلى ينابيع تتفجر من العطاء. طبعا عطاء القرآن الله عز وجل يعطي، لكن استعدادات الناس بالنسبة إلى القرآن تختلف. ولذلك أنت تلقى هالمعنى موجود حتى على ألسنة الفقهاء، تلقى فقيه واسع الأفق واسع الخلفية، وتلقى فقيه لا قد يقوى على الاستنباط، لكن ما عند ذيك السعة، تختلف الواقع سعة وضيقة. طيب، إذن الآية تقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هنا بدأ القرآن يرسم هالصورة الحسية. لاحظ، احتمل السيل زبدا رابيا. انت ملاحظ ان النهر لما يجي في قوة التيار يجرف وياه الاشياء اللي نسميها وسخ او قطل، مو يجرفه ويصير بها الوغط، الزبد الرابي. الرابي يعني الطاغي اللي المحمول. يقول فالسيل احتمل زبدا رابيا، يقول هذا الزبد اكو بعض المعارف او بعض الاشياء من قبيل هذا الزبد الرابي، هذا رأسا بس يستقر الماء تتلاشى كلها تتبخر. وبينما اكو بعض الناس لا، مثل الماء الصافي اللي جوه، مثل النبع اللي حمل ذلك الزبد الرابي. زين، يقول كأنه المعارف نوعان، او ما يحصل عليه الانسان بالحياة نوعان، نوع عند زبد رابي ونوع لا والله عند ماء معين. شلون الماء وين ما يمشي يبعث الحياة؟ اكو علم من يمشي يبعث الحياة، واكو معارف اشبه شيء بالزبد الرابي. وقطعا الماء معه الحياة والعلم معه الحياة. الاديب يقول اكو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. شعر آخر يقول: أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألف سطر. وتلك هي الرائعة التي أملاها أمير المؤمنين على تلميذه كمال، قال: يا كمال، هلك خزان الماء وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. الواقع ها، القرآن يقول: فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم انتقل إلى الصورة الأخرى عينا صورة حسية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أنت ملاحظ أن الصائغ يحط الذهب ثم يحاول للذهب أن يموعه، الذهب يبقى بالقعر، وشلي يطفو شنو الخبث، الأشياء الخبيثة الموجودة تطفو فيزيلها لأنها لا تنفع، تذهب ويبقى الذهب في مكانه. يحاول القرآن الكريم أن ينتزع صور من الحياة العملية اللي نعيشها، ويقدمن بيها أن الدنيا ترى بيها نوعين من التحصيل، بيها نوع مثل الذهب يبقى حلية تتألق، ونوع لا والله مثل الخبث الذي يحذف ويلقى. هاي شنو المقصود به؟ المقصود أن بعض الناس اللي الواقع قد يتخذ من الدنيا وسيلة للتغالب، يريد يقول له أن الوسيلة للتغالب نتيجتها مثل هالغثاء اللي يكون على الذهب ينذب الأرض، واللي لا والله يأخذها وسيلة للواقع يعيش الإنسان، من حقه أن يعيش ومن حقه أن يعمل وأن ينتج، لكن لا يكون يتخذ من ذلك وسيلة للتغالب وللتفاخر أبدا، لأن ما يفخر به ليس بأهل للفخر، لأنه في واقع الأمر كله خارج عن يده، الحقائق تبقى والأشياء التافهة تذهب وتتلاشى. زين، هذان صورتين ينتزعهن القرآن الكريم من الحياة الحسية ليقدم هاتين الصورتين للمجتمع. زين، فهل يوجد من هذا النوع يعني في واقعنا في حياتنا العملية ما يصلح أن نقدمه دليل؟ هسه أنا أقدم لك نموذجين. نموذج واحد: عمر ابن مسعدة، هذا وزير المأمون. عمر ابن مسعدة توفى ودال المأمون أخوه المعتصم، قال له: روح اجرد التركة مالته. راح جرد التركة ورجع، سأله قال له: كم تركت؟ ايش كثر تركت؟ قال له: تركت عنده من الأموال المنقولة فقط 18,000 دينار، يعني 18 مليون. زين، انت لا تقيسها الآن، قد يترأى لك ان هالرقم الآن بسيط لأن نعيش في وقت ملايين. زين، التقيس 18 مليون في وقت كان الدرهم يشغل 6 عمال بالقوة الشرائية مالته، أنا ذاك كان الدرهم يشغل 6 عمال، يعني الدينار يشغل 60 عامل للقوة الشرائية مالته، وعدى الأشياء الثابتة. وطبعا من أين أخذها؟ هذه انفعل من المأمون، قال له: أراك تمد صوتك، شو بناك عليها هواية، اتركوها لأطفاله لأولاده. زين، هذا الرجل مات عمر ابن مسعدة، تسمع اكو بالتاريخ شيء اسمه عمر ابن مسعدة، فالصورة لامعة او صورة شاخصة او نظرية في محفل علمي، ابدا ما تسمع شيء من هذا. ومات رجل اسمه ابو ذر، واحد يقول دخلت عليه، ارسل الى معاوية واحد بالليل يقول دخلت عليه وجدت تحت رأسه اكاف جلد كبش متكئ عليه، ودخلت عليه قلت له: هاي شوية فلوس وداها لك معاوية. قال لي: لماذا؟ اكل المسلمين يأخذ كما اخذ؟ قلت: لا، ايش قصتك بالناس؟ هاي الك. قال لي: لماذا؟ قلت: لانك فقير. قال ومن الذي قال لك اني فقير؟ مد يده الى الاكاف استخرج من تحته رغيف، قال هذا رغيف لغد ورزق بعد غد على ربي بعد غد. بلي هالصورتين. الان ابو ذر يمر نظرية، يمر الايمان، فيمر ابو ذر على الخاطر وتمر الصلابة، فيخطر ابو ذر وعصاه بيده وهو يطوف في سكة المدينة وينادي هذه القطار تحمل النار، ويل للآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له، ويظل على صلابته حتى تنتهي به الصلابة إلى أن يوسد خده رملة حارة ويموت من الجوع، تغور عيناه في أم رأسه وما عنده ثوب يسعه كفنا. والشكل طبعا اكو فرق بين صورتين. ولذلك ابنته تقول انا انتظرت وجلست عند رأسه ابكي، قال لي بني علام هذا البكاء؟ قلت يا ابا اتموت غريبا بفلات من الارض وما عندي ثوب يسعك كفنا؟ قال بني لا عليك، اذا انا قضيت نحبي سجيني اسبلي علي فضل ازاري، قفي على قارعة الطريق، إذا رأيت ركبا يمر بك نادي يا معشر المسلمة هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا في فلاة من الأرض فأعينوني على تجهيزه. ثم اشتدت به الحالة، تقول ابنته وضع أبي رأسه على الرمل وانقلبت عيناه في أم رأسه وجلست أبكي حوله إلى أن فاضت روحه الطاهرة، سجيت عليه فضل الأزار وأنا باكية. بالأثناء مر به الركب، الركب به أبو إبراهيم مالك الأشتر رضوان الله عليه ومجموعة راجعين من الحد، لما سمعوا صوت ابنته ذرة فدوه بالآباء والأمهات وأقبلوا إليه، أهرقوا عليه ماء 7 قرب وأخرج له مالك حبرة قد كتب فيها القرآن، كان قد ادخرها لنفسه أدرجه بها، واحتفروا له أنزلوه في قبره وأهالوا عليه الترب، ووقف مالك على قبره أرسل آه ثم أبنه بكلماته، قال والله لأروع عن من روعك وأبعدك عن حرم حبيبك، وجلسوا على القبر تباكوا ساعة وحملوا ابنته ونشفوا ما في عينيها من دمع ومسحوا ما على وجهها من حزن وحملوها إلى المدينة. مو هذه فطرة قبل أن تكون دين، هي فطرة أن الإنسان يرق للتاكل ويبكي للباكي ويسهم بالدمع مع من يبكي ومن يشكب الدمع. ولكن ماذا صنع القوم بعائلة رسول الله ظهيرة عاشورة؟ كانت هناك نوائح، كانت هناك بواكي، ماذا صنع القوم بتلك النوائح وبتلك البواكي؟ لا شك أنها في حياة الحسين ما قدرت تبكي، حبست الدمع في عينيها، لكن لما صرع الحسين خرجت من المخيم، وهناك صورة يرسمها سيد حيدر الحلي لنرى هذه النواعي ماذا صنعت. يقول ونواع برزت من خدرها تلزم لا يديك بعد أن وجالا كم على الندب لها من حمة كحنين النيب فارقنا الفصال. أيها الراغب في تغليسة بأمون قط لم تشكو الكلالة، اقتعدها واقم من صدرها حيث وفد البيت يلقون الرحالة، واذا اندية الحي
بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفالا قفال البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقو القوم عجالا كم رضا الظلم لا شذ لكم ناشئنا وتجعل الموت بصالة
مرة فعلا مر الناعي فنعى الحسين وهو بشر لما اقبل ينعى الحسين كان هناك نوعين من ردود الفعل نوع زحفت النساء الهاشميات الى قبر النبي ينادين ولو عتاه والنوع الثاني وقف الخطيب الاموي يقول يا محمد ثار بثارات بدر وانشأ يقول عجت نساء بني علي عجت وجاءت زينب الى قبر رسول الله يا جد حسينكم رضوى وضلوحا
ضاق الموت راح بذرها
جالت بقبر النبي هو اول دار رجعت اليها من بعد قبر النبي وين اوت اوت الى دار ام البنين يا ناغش بغيت تدرش غدار علي وش خلفت عند الليالي بيعت وبقى من الظلم بالامس كانوا معي اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك امنا في اوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة